أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
تقدم أن المعاني الكلية وتسمى المعقولات تنقسم إلى معقولات أولية ومعقولات ثانوية. والمعقولات الأولية هي التي تقع في الدرجة الأولى من التعقل، بخلاف المعقولات الثانية فإنها تنتزع من صور المعقولات الأولى أو الأولية. وكذا تقدم معنا أنهم قد قسموا المعقولات الأولية إلى 10 أقسام أو 5 أو 4 على الخلاف الذي بيناه. وسنجري في تقسيم هذه المعقولات على طريقة المشهور، وهي أن المعقولات أو المقولات على 10 أقسام، وقد جمعها الشاعر في قوله: زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، بيده عصفور لواه فالتوى، فهذه 10 مقولات سوى أو سوى. فنعد البيت أو نكتب البيت، مش كثير مهم. على كل حال، إذن زيد الطويل الأزرق ابن مالك. زيد إشارة إلى مقولة الجو، وقوله الطويل إشارة إلى مقولة الكم، الأزرق إشارة إلى مقولة الكيف، ابن مالك إشارة إلى مقولة الإضافة، في بيته إشارة إلى مقولة الأين، وكان متكي إشارة إلى مقولة الوضع، وبيده إشارة إلى مقولة الملك وتسمى الجدة أيضا، مقولة الجدة، ولواه من مقولة الفعل أو من مقولة أن يفعل، والتوى من مقولة الانفعال أو أن ينفعل. جيد، الآن هذه مقولات 10. كيف كان يقع البحث في بيان هذه المقولات؟ والقسمة أو حجة هذه القسمة عندهم الاستقراء وليس الدليل أو البرهان أو القياس المنطقي الثنائي. يعني العقل لا يمنع من وجود قسم آخر غير هذه 10، ولكن لم يجدوا غيرها. على كل حال، يعني بصور العقل يمنع حينئذ، ولكن كيف كان؟ وها هنا أمور. الأمر الأول أن الماهية تنقسم قسمة أولية إلى جوهر وعرض، والمراد وذلك لأن الماهية إما ماهية إن وجدت لا في موضوع، أو هي ماهية إن وجدت في موضوع. الأول هو الجوهر، والثاني هو العرض. هذا كما مر معنا في المنطق، الجوهر موجود لا في موضوع، والعرض موجود في موضوع. ولكن نحن أضفنا قيدا آخر، قلنا ماهية إن وجدت وجدت لا في موضوع، أو ماهية إن وجدت وجدت في موضوع. عليكم السلام. وذلك لأنه لا يصح أن يقال الماهية موجود في موضوع أو الماهية موجود لا في موضوع. ليش؟ وذلك لأن المعرف يحمل على أو المعرف تعريف يعني يحمل على المعرف حمل بحمل المواطات، أي حمل هو بأن يكون أحدهما عين الآخر، فيلزم من وجود المعرف وجود المعرف، ويلزم من الشك بالمعرف الشك بالمعرف. فلو قيل إن الجوهر موجود لا في موضوع، للزم أن يكون الجوهر والموجود أحدهما يكون محمولا على الآخر، فيلزم أن يكون الشك بوجود شيء وعدمه شكا في جوهريتها وعدمها، لأن الجوهر بحسب الفرض هو نفس ذلك الموجود. وحينئذ فإذا شككنا في أن شيئا ما هل هو موجود أو لا، فمرجعه إلى أننا نشك أنه هل هو جوهر أو لا، مع أننا كثيرا ما نشك في وجود الشيء وعدمه مع الفراغ عن كونه جوهرا في رتبة سابقة. فلما كنا نشك بوجود الشيء ولا نشك بجوهريته، الآن نفترض هكذا، زيد أنا أشك بوجوده، أشك بأن زيدا موجود الآن هنا أو ليس موجودا، وهذا لا يعني أنني أشك بأنه جوهر أو عرض، هو جوهر على كل حال ولا ربط لجوهريته بكونه موجودا. وإذا كان لا ربط لجوهريته بكان موجودا فلا بكونه موجودا فلا يصح أن يحمل عليه حمل مواطات، فلا يقال الجوهر موجود لا في موضوع. ولذلك ذهب البعض من هذه الشبهة قديما طبعا إلى نفي مقولة الجوهر، ذهب إلى أن مقولة الجوهر غير موجودة. على كل حال البحث طويل طبعا، في كل مطلب من هذه المطالب البحث طويل، ونحن نقتصر على القدر المتاح. ولذلك عرف الجوهر بعد ذلك بأنه ماهية إن وجدت وجدت لا في موضوع. فالجوهرية وصف لنفس الماهية، وهذه الماهية إن وجدت وجدت لا في موضوع، فيرتفع الإشكال. طيب، بعد الأمر الثاني أنه ما هو المراد من الموضوع حينما نقول موجود في موضوع أو موجود لا في موضوع، ما هو المراد من الموضوع؟ الأمر الثاني أن الموضوع هو المحل الذي يحل فيه الشيء، ولكن ليس كل محل فهو موضوع، بل المحل أعم مطلقا من الموضوع، والموضوع أخص من المحل. وذلك لأنه إذا فرضنا أن هناك حالا وهناك محلا، فلا يخلو إما أن يكون المحل محتاجا إلى الحال، إلى الحال فيه، أو لا يكون المحل محتاجا إلى الحال، إلى الحال فيه. فإن كان المحل محتاجا سمي المحل مادة والحال فيها أو الحال في ذلك المحال يسمى صورة. نحتاج إليه هلا رح يجي رح يجي توضح. وأما المحل الذي يكون مستغنيا عن الحال فيسمى موضوعا، ولذلك من هنا يعلم أن الموضوع هو المحل المستغني. جيد. وذلك مثلا كالحائط والبياض، فإن البياض حال في الحائط عارض عليه، ولكن الحائط حقيقة مستغن عن هذا البياض لاحتمال أن ينوجد أن يعرض عليه الحمار، فنفس هذا الحائط لا يطلب هذا البياض بحيث لا يطلب غيره. جيد. فهو مستغن عن هذا البياض لاحتمال أن يعرض عليه الحمار، والاحتمال أن يكون هذا البياض في مكان آخر. فهنا يقال إن المحل وإن حل فيه البياض ولكنه مستغن عن حلول هذا البياض فيه، لأنه ليس طالبا له بعينه. هذا هو الموضوع. ولذلك يقال إن البياض عرض لأنه موجود في موضوع، يعني موجود في الأبيض. وبهذا هذا التعريف عرفي يعني. جيد. ولكن هو موجود لا في موضوع، أو موجود في موضوع يعني موجود في محل. جيد. في محل مستغن عن ذلك الحال. جيد. أو موجود في محل أو غير موجود في محل مستغن عن ذلك الحال. وبهذا يتضح لنا أن المجردات المقترنة بالأمور المادية، خلينا نشوف نجيب تنظير وليس المعنى دقيق، مثل النفس والبدن، كأن يقال إن النفس حال في البدن. جيد. ومع ذلك النفس يقال لها جوهر. ليش؟ لأنها وإن كانت حالة في البدن، وهي ليست حالة في البدن حقيقة يعني. جيد. لأن النفس وإن كانت حالة في البدن إلا أن البدن محل مستغن أو محل محتاج. محل محتاج. كيف مستغن؟ شو بكم البدن؟ البدن مش يفسد ويزول بزوال النفس مثلا؟ إذن فهو محل محتاج، فيصدق على النفس أنها موجودة ولكن لا في موضوع، لأن الموضوع هو خصوص ما كان محلا مستغنيا، وهذا المحل ها هنا محل محتاج. طبعا النفس ليست حالة في البدن، أنا جبت تنظير، وإلا هو المثال الدقيق هو حلول الصورة الجسمية في المادة وفي الهيولة، لكن هذا بحث فلسفي نتركه جانبا. لا بأس أن نطلع على أن المراد من الموضوع هنا وما كان محلا مستغنيا. وكذا مما ينبغي اندفاع توهمه في هذا التعريف أن يقال مثلا إن زيدا الآن في الغرفة. جيد. فهو موجود في مكان، موجود وين؟ في الغرفة، فيلزمه أن يكون عرضا لأنه موجود وين؟ في موضوع. والآن كلنا أعراض بناء على هذا التصوير، لأننا الآن كلنا في الغرفة، يعني كلنا في مكان. جيد. فيلزم أن نكون أعراضا لوجودنا في ذلك الموضوع. وهذا حقيقة خلط أو وهم ناشئ عن أننا نتصور وجود المكان أولا ثم نفترض حلول شيء في ذلك المكان. والتحقيق أن المكان إنما ينوجد بتبع وجود الأجسام، مش أن هناك مكان ثم يأتي ذلك الجسم ويحل فيه، لا. أصلاً المكان كيف ينتزع؟ ينتزع من نسبة جسم إلى آخر. الآن هذه الكرة الأرضية هي جسم ويحل عليها شيء آخر، جسم آخر، فننتزع نحن من نسبة هذا الجسم إلى ذلك الجسم، ننتزع نحن مفهوماً عرضياً وهو مفهوم المكان، أو مفهوماً انتزاعياً وهو مفهوم أن هذا فوق ذاك. حقيقة لا يوجد شيء اسمه شيء جوهري اسمه مكان. المكان ينتزع من نسبة الأجسام بعضها إلى بعض، لا أن المكان شيء وأن الجسم يأتي ويحل في ذلك الشيء. هذا حقيقة مبني على أو مصوغ على مشرب القائلين بأصالة الماهية. اللي هو
لا مكان
لا فيش لا فيش رأي عن ما
بالنسبة للمكان قبل وجود الجسم، بدي واجد فراغ قبل ما يتحقق وجود الجسم.
شو الفراغ مكان؟
قصدي الفسحة، هي تسمى الفسحة قبل ما يتوجد الجسم،
وهذه الفسحة تسميها أنت مكان، ليست مكان بالاصطلاح، ليست مكان. وإذا أردنا أن نعرف الاصطلاح كما سيأتي، والمكان نسبة هيئة تحصل من نسبة جسم إلى جسم إلى جسم آخر. جيد، إيه هو معنى كما سيأتي. على كل حال، إذا فقولنا موجود في موضوع لا ينطبق حقيقة على زيد الذي هو موجود في الغرفة، لأن المكانية تنتزع من نسبة جسم إلى آخر، فلا بد أن يكون الجسم متقدما حينئذ على وجود المكان. على كل حال، إذن فالجوهر أو الماهية تنقسم إلى جوهر وهي ماهية إذا وجدت، ولذلك كان المكان من الأعراض. إذا وجدت، وجدت لا في موضوع، والعرض ماهية إذا وجدت، وجدت في موضوع يعني في محل مستغن عن ذلك، عن ذلك الحال. جيد. الأمر الثالث أن العرض ينقسم إلى 9 أقسام، وهي الكم والكيف والوضع والأين والمتى والملك والفعل والانفعال والمضاف. ولا يمكن حقيقة أن نقسم العرض بقسمة منطقية ثنائية إلى هذه الأقسام 9، لما تقدم معنا من أن الحجة أو أن القسمة هذه استقرائية وليست منطقية ثنائية. لو كانت القسمة عقلية حاصرة لكان بالإمكان أن نقسمها قسمة منطقية ثنائية، والقسمة المنطقية الثنائية بنفسها تفيد تعريف الأقسام، لأنك تقول الجسم إما نامي أو لا، والنامي إما حساس أو لا، والحساس إما متحرك بالإرادة أو لا، والمتحرك بالإرادة إما ناطق أو لا، فتستطيع أن تعرف الإنسان بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق. ولكن لا يمكننا تعريف هذه الأقسام، لا يمكننا تعريف هذه الأقسام من خلال القسمة المنطقية الثنائية، لأن هذه القسمة ليست قسمة حاصرة بمعنى من المعاني، وإن كانت حاصرة بالمعنى الاستقرائي. على كل حال، ولذلك نشرع في بيان تعريف كل قسم على حدة. أما الكم فهو عرض يقبل القسمة لذاته
كالزمان والعدد والخط والجسم التعليمي. الجسم التعليمي فقط كمثال مش رح. جيد؟ مش الجسم، عرفت الجسم جوهر، الجسم التعليمي اصطلاح في قبال الجسم الطبيعي. جيد؟ عندما يقال الجسم الطبيعي يقصد هذا الجسم الذي نعرفه اللي هو الجوهر، لكن عندما يقال الجسم التعليمي فمراد منه عرض، هو نفس الخط والطول يعني الطول والعرض والارتفاع في ذلك الجسم. على كل حال، عرض يقبل القسمة لذاته كالزمان والعدد والخط والجسم التعليمي. أما الزمان فواضح، ذاته تقبل القسمة، لأن الزمان، ما معنى الزمان؟ هو مقدار الحركة، فدائما لا بد أن تفرض وجود حركة في رتبة سابقة حتى تحسب أنت مقدار هذه الحركة فتنتزع مفهوم الزمان. ولذلك إذا لم يكن هناك حركة، لنفترض الآن أنه لا يوجد شيء متحرك، فمن أين لك أن تنتزع الزمان؟ أنت إما أن تقيس هذا الزمان، كيف تقيسه؟ مثلا نفترض حركة يدي من هنا إلى هنا، تقسم هذه الحركة وتنتزع على أساس هذا التقسيم مفهوم الزمان. فلو لم يكن هناك حركة أصلا، لنفترض أن كل شيء ثابت، لا يوجد حركة أصلا، لا يوجد زعفر، لا يوجد حركة، فلا يوجد زمان. ولذلك لما كان الزمان هو مقدار الحركة، فدائما الزمان لا بد أن يكون له أجزاء تابعة لأجزاء تلك الحركة. والعدد واضح، العدد دائما يقبل القسمة، ولذلك ذهبوا إلى أن الواحد ليس عددا، أن الواحد لا يقبل القسمة. طبعا الواحد يعني الواحد بما هو واحد، لا يقبل القسمة، ولذلك قالوا هو مبدأ العدد وليس عددا. ثم هذا الكم ينقسم إلى قار الذات وغير قار الذات، يعني إلى ما تجتمع أجزاؤه في الوجود وما لا تجتمع أجزاؤه في الوجود. يعني الزمان له أجزاء أو لا؟ له أجزاء، هذه الأجزاء الثواني والساعات، هذه أجزاء، ولكن هذه الأجزاء لا يمكن أن تجتمع في الوجود، لا ينوجد الجزء اللاحق إلا بعد انعدام الجزء السابق، لا تأتي الثانية اللحظة الثانية إلا بعد انعدام اللحظة الأولى. فيقال إنه كم غير قار الذات، يعني لا تجتمع أجزاؤه في الوجود الزمان. ومن الكم ما هو قار الذات، مثل الخط له أجزاء وأجزاؤه تجتمع جميعا في الوجود، ثم بعد ذلك ينقسم إلى متصل ومنفصل وغير ذلك من التقسيمات التي لا علاقة لنا بها. على كل حال، إذن ما نريد أن نعرفه أن الكم عرض وأن ذاته تقتضي القسمة، فكل ما لا يقبل القسمة لا يمكن أن يكون كما. إذن عرض ذاته تقتضي القسمة. جيد، هذا بالنسبة إلى الكم. وأما الكيف فهو عرض أيضا لا يقتضي القسمة، وذلك مثلا كالبياض والحمار، وكالحلاوة والمرورة، وغير ذلك من الأمثلة التي ستأتي، لأن بحثنا كله في الكيف. الوضع أو مقولة الوضع هي هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض. أن هذا جسم جيد وله أجزاء من اليد والقدم والرأس، جيد، هناك هيئة تحصل لهذا الجسم بسبب نسبة هذا الجزء إلى هذا الجزء. جيد، كالاتكاء مثلا او كالاضطجاع او كالقيام او كالقعود، لان القعود هيئة حصلت لهذا الجسم بسبب كون الرأس جيد عاليا مع كون القدمين مثلا نفترض مبسوطتين، او القيام هيئة حصلت لزيد بسبب ان رأسه كان في الأعلى وكانت قدماه في الأسفل. واضح واضح التعريف أو لا؟ إذن هي هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض. هذا مقولة الوضع. مقولة الأين هي كون الشيء في مكانه، يعني نسبة الشيء إلى المكان، كما تنسب الماء إلى الكوز، أو كما تقول زيد في الغرفة. كون التفت، زيد جوهر والغرفة جوهر. كون زيد في الغرفة جيد، هذه الهيئة هذه النسبة، نسبة زيد إلى الغرفة تسمى بمقولة مقولة الأين، فهي نسبة الشيء إلى المكان كالماء في الكوز. وأما المتى فهي كون الشيء في زمانه، يعني نسبة الشيء إلى شو؟ نسبة الشيء إلى الزمان، كنسبة أو كقيام زيد الآن، فإن القيام منسوب إلى هذه إلى هذه اللحظة، إلى هذا الزمان. المقولة السادسة مقولة الملك، وهي نسبة التملك للشيء كالتختم والتعمم والتلبس والتقمص بمعنى ارتداء القميص. واضح انه مجرد ولو معرفة اجمالية بهذه المقولات. واما الفعل مقولة الفعل فهي هيئة تعرض للمؤثر حال تأثيره كالإحراق، فإنها هيئة تعرض للنار حال كون هذه النار في مقام إفاضة الأثر وهو الإحراق. وأما المقولة الثامنة فهي الانفعال، فهي هيئة تعرض للمتأثر حال تأثره كالاحتراق. شوف مش كالإحراق، عندنا النار هي العلة، ولنفترض أن الورق هو الذي يتأثر بالنار فيحترق جيد، فالنار تفيض أثرا على هذا المعلول وهو الإحراق، فحال إفاضة هذا الأثر تسمى النار محرقة، فالإحراق هيئة تنسب إلى العلة حال كونها في حال إفاضة الأثر. وأما الاحتراق فهو هيئة تعرض على نفس الورق على نفس المعلول حال قبوله لذلك الأثر، تقول أحرقتها فاحترقت، أو بيده شو البيت، بيده عصا لواه فالتوى، يعني أفاض عليه أثر اللوي فقبل ذلك الأثر حال قبول الأثر فهو ملتو جيد. هذه المقولة الثامنة. المقولة التاسعة والأخيرة وهي المضاف، وهي ما يعقل بالقياس إلى غيره ولا وجود له سوى ذلك الغير، كيف؟ قال كالأبوة والبنوة لا كالأبي والابن. شوف، الأبوة يتوقف تعقل الأبوة على تعقل البنوة، ويتوقف تعقل البنوة على تعقل الأبوة، لأن الأبوة شو هي الأبوة؟ هي فرع وجود بنوة، والبنوة أيضا فرع وجود أبوة، صحيح؟ جيد. الأب أيضا يتوقف تعقل الأب على تعقل الابن، لأن الأب من هو؟ من له ابن، والابن أيضا من له أب، فكلاهما الأب والابن والأبوة والبنوة كلاهما يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. ولكن الأب يمكن أو يحتاج في وجوده خارجا إلى وجود الابن؟ لا، الأب هو الذات التي تتصف بالأبوة، لا يحتاج إلى وجود الابن، والابن أيضا لا يحتاج في وجوده إلى وجود الأب، قد لا يكون الأب موجودا وينوجد ويبقى الابن موجودا. وهذا بخلاف نفس وصف الأبوة، الأبوة لا يمكن هذا الوصف يزول، يزول بزوال البنوة، والبنوة تزول بزوال الأبوة. فيصدق على كل من الأب والابن والأبوة والبنوة أنه يتوقف تعقله على تعقل الآخر، بلا إشكال يصدق. ولكن لا وجود للأبوة إلا مع وجود البنوة، ولا وجود للبنوة إلا مع وجود الأبوة. فهذه هي مقولة الإضافة. أما الأب والابن فهو من الجواهر، ولذلك كان التعريف، شوف ما يعقل بالقياس إلى غيره، هذا التعريف إلى الآن تعريف ناقص، لأنه يصدق أيضا على الأب وعلى الابن. فقال ما يتوقف تعقله على تعقل الغير بحيث لا يكون له وجود إلا في ذلك الغير. فخرج الأب والابن، لأن الأب له وجود في غير الأب، الابن والابن له وجود في غير الأب. على كل حال، إذا اتضحت هذه المقولات، فإننا إذا نظرنا إلى كل من مقولة الإضافة والانفعال والفعل والملك والمتى والأين والوضع، سبع مقولات، إذا نظرنا إلى هذه السبعة نجد أنها تشترك جميعا في خصوصية واحدة، وهي أنها معان نسبية. يعني يتوقف تعقلها على تعقل شيء آخر. أما الإضافة فواضح، مقولة الإضافة فهي ما يتوقف تعقله على تعقل الغير ولا وجود له في سوى ذلك، إذن هي من المعاني التي يتوقف تعقله على تعقل الغير، إذن هي من المعاني النسبية، ولا نريد من المعنى النسبي إلا ما يتوقف تعقله على تعقل الغير، وهذا واضح. هذا بالنسبة إلى الإضافة. وأما بالنسبة إلى الوضع، فقلنا الوضع هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض، فهو أيضا معنى نسبي أو لا، بلا إشكال، لأنها نسبة بين الأجزاء. أو يتوقف تعقل هذه الهيئة على تعقل تلك النسبة أو تلك الأجزاء. طيب، فالوضع أيضا مقولة نسبية. والأين، قلنا نسبة الشيء إلى مكانه، فيتوقف تصوره على تصور ذلك المكان. والمتى، نسبة الشيء إلى الزمان، فهو أيضا معنى نسبي، يتوقف تصوره على تصور ذلك الزمان. والمتى، أو عفوا المتى قلناه. والملك، قلنا نسبة التملك للشيء، فهي معنى نسبي. وكذلك كل من الفعل والانفعال، فإن لوى التي هي من مقولة الفعل تتوقف معرفتها على تعقل اللاوي، يعني على فاعل اللوي، أو الإحراق دائما يتوقف تصوره، مش هو هيئة تعرض لمن؟ للمؤثر حالة تأثيري، فدائما تصور هذا الفعل، مقولة الفعل يتوقف على تصور المؤثر، وتصور مقولة الانفعال يتوقف على تصور المتأثر، جيد؟ فاللوي يتوقف تعقله على تعقل اللاوي، والالتواء يتوقف تعقله على تعقل الملتوي، جيد؟ هي نفس العصا الملتوية. إذن هذه المقولات جميعا، هذه المقولات جميعا تشترك في معنى، في أنها تدل من المعاني النسبية التي يتوقف تعقلها على تعقل شيء آخر. ولذلك إذا أردنا أن نخرج هذه المقولات جميعا نخرجها بقيد واحد، نقول عرض لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، فتخرج هذه المقولات جميعا لأن تعقلها يتوقف على تعقل الغير، وهذا أيضا واضح. وأما مقولة الكم فقلنا إن من خصائص الكم أن ذاته تقبل القسم، فإذا أردنا أن نحترز عن الكم فإننا نقول عرض ذاته لا تقتضي القسم، فيخرج بذلك الكم. ولذلك التفت، نحن قلنا إن الملكة شعر في الملكة قال كيفية راسخة في النفس، وبينا معنى الرسوخ في النفس، وإنما الكلام في شرح الكيفية، صحيح؟ قال الكيفية عرض لا يقتضي لا يتوقف تعقله على تعقل الغيب. شوف هذا القيد مخرج للمقولات السبع النسبية، صحيح؟ فلم يبقى إلا عندي شو إلا الكام؟ شو بعد؟ والكام نعم بي الكام والكيف؟ لا عرض جيد، بي عندي الكام والكيف، ثم قال لا يقتضي القسم، خرج شو؟ خرج الكام بالكيف، ما أنا شو بدي أعرف؟ بدي أعرف الكيف. وبهذا يصبح التعريف حينئذ، والجوهر من وين خرج؟ الجوهر خارج بقولك عرض. فيلزم أن يكون التعريف إلى الآن جامعا مانعا. إذا المقولات كم مقولة؟ 10، جيد؟ الجوهر خرج بقولنا عرض، وخرجت 7 مقولات بقولنا لا يتوقف تعقله على تعقل الغير، وخرج الكام بقوله لا يقتضي القسم، فيكون الخارج كم مقولة؟ 9، فلا يبقى إلا واحدة. فيلزم أن يكون التعريف جامعا مانعا إلى الآن، ولكن الشارح قد أضاف قيدا فقال ولا ألا قسمة في محله اقتضاء أوليا. هذا القيد لقائل أن يسأل ما هي حاجتنا إليه ما دام هذا التعريف جامعا مانعا، وذلك لأن الفرض أنه لا يوجد مقولة 11، وبالتالي فنحن لا نحتاج إلا إلى الاحتراز عن 9 مقولات، وقد حصل الاحتراز عنها بالقيدين السابقين أو بالقيود السابقة. فأي وجه بعد ذلك لأن يؤتى في التعريف بقيد لا يكون هذا القيد مخرجا لشيء؟ وقد عرفنا أنه في التعريف لا يمكن، لا يؤتى بالقيود التوضيحية، وإنما يؤتى بالقيود شو؟ بالقيود الاحترازية. هذا القيد وسبب مجيء الشارح بهذا القيد مبتن على مقدمة وحاصلها أن هناك أمورا كان يعتقد البعض بوجودها مع كونها خارجة عن المقولات 10. يعني ما عندي المقولات 10 ولكن عندي أشياء، عندي أشياء موجودة وليست هي من المقولات في شيء، ولذلك فهذه تحتاج إلى إخراج. وذلك مثل الوحدة ومثل النقطة. نقطة، قالوا النقطة أمر موجود، وإذا كانت أمرا موجودا فلا بد أن تكون تحت واحدة من المقولات، مع أنه لا شيء من المقولات ينطبق عليه. ليش؟ لأن النقطة لا يتوقف تعقلها على تعقل الغيب، هذا واضح، ولا تقتضي القسمة، لا يمكن أن تنقسم أصلا ذات وتأبى القسمة. ليش؟ لأن النقطة إذا كانت تنقسم فهي تنقسم إلى نقطتين، فلم تعد نقطة، وإلا فصارت خطا. جيد، فالنقطة لا ينطبق عليها الكم ولا ينطبق عليها الكيف أيضا، لأنه لم يقل أحد بأنها كيف ولا ينطبق عليها شيء من المقولات النسبية، وليست جوهرا. هلا بيجي ليست جوهرا. فالنقطة عندهم عبارة عن شيء موجود ذاته، شيء موجود ذاته تأبى عن الانقسام، يعني ذاته تقتضي القسمة أو تقتضي اللا قسمة؟ ذاته تقتضي اللا قسمة، تقتضي أن لا تنقسم، ولا لم تعد نقطة. واضح؟ وأما الوحدة، ما معنى الوحدة؟ قالوا الوحدة هي كون الشيء غير منقسم، يعني نفس ملاحظة ذلك الشيء الذي لا ينقسم، كونه بحيث لا ينقسم، هذا نسميه الواحد أو الوحدة، قيد الوحدة. ولذلك لابد من الاحتراز عن هذين الأمرين، مع أنهما داخلين في التعريف، إذ يصدق عليهما أنهما أعراض لا يتوقف تعقلها على تعقل الغير ولا تقتضي القسمة. ولذلك ماذا قال؟ قال ولا اللا قسمة، يعني ولا تقتضي اللا قسمة، فخرج بذلك النقطة، لأن النقطة تقتضي اللا قسمة. جيد؟ والكيفية لا تقتضي اللا قسمة، فخرجت النقطة. جيد؟ النقطة في قبال الطول مثلا، لنفترض هكذا الخط والسطح والجسم. الجسم ما له ثلاثة، ما يقبل القسمة على أبعاد ثلاثة، له طول وعرض وارتفاع. السطح ما يقبل القسمة على بعدين، طول وعرض. الخط ما يقبل القسمة على بعد واحد، هذا البعد مرة بتسميه طول، مرة بتسميه عرض، مرة بتسميه ارتفاع. النقطة ما لا تقبل القسمة على أبعد، يعني ذاتها تقتضي اللا قسمة، والكيفية ذاتها لا تقتضي اللا قسمة، فخرجت النقطة وخرجت الوحدة أيضا. ولكن الآن هذا البحث صار من الأبحاث التي استهلكها الزمان، فإن النقطة حقيقة ليست أمرا وجوديا حتى نحتاج إلى إخراجه، لأن النقطة أمر عدمي، النقطة هي نهاية الخط، وإذا كانت أمرا عدميا فالتعريف إنما هو للأمور الوجودية، لأن ما معنى الغرض؟ ماهية إن وجدت إلى آخره. ها؟ وأما الوحدة تفت، وأما الوحدة فالوحدة لا نعني من الوحدة كما يقول صدر المتألهين، لا نعني من الوحدة إلا الوجود، وهذا التقسيم للماهيات جيد، لا للوجود، فهو خارج من أول الأمر، من خارج عن أصل المقصد. واضح؟ إذن فالوحدة والنقطة حقيقة لا نحتاج إلى إخراجهما بأي قيد، ولكن بناء على النظرية القديمة، نريد أن نشرح العبارة، بناء على النظرية القديمة فإنهم احترزوا بقوله ولا لا قسمة، احترزوا عن هذا، عن كل من النقطة والوحدة بهذا القيد. طيب، فإن قلت ألا يلزم اجتماع النقيضين في هذا المورد أن يكون الشيء لا يقتضي القسمة ولا لا قسمة؟ والجواب بعبارات مختلفة، ماشي، حتى كل والجواب إما باعتبار ما ذكره التفت بما اعتبار ما ذكره مثلا الفيض الكاشاني قال ارتفاع النقيضين في مرتبة الذات ممكن شايف؟ هو تعبير عند الفلاسفة بيستعملوه إنه ارتفاع النقيضين في مرتبة الذات ممكن كما تقول الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة أنت حقيقة تنفي عنها الوجود وتنفي عنها العدم ولكن من هذه حيثية النفي قال من حيث هي يعني الماهية بمرتبة الذات لا موجودة ولا معدومة وإن كانت خارجا سوف تكون موجودة أو معدومة واضح فهذا رفع للنقيضين وهو في مرتبة الذات فارتفاع النقيضين في مرتبة الذات ممكن ولكن توجيه هذه العبارة كيف اجتماع النقيضين بيكون ممكن لا ممكن لا في مرتبة الذات ولا في غير مرتبة الذات توجيه هذه العبارة أننا حينما نقول الماهية لا موجودة ولا معدومة نريد أن ذاتها لا تقتضي الوجود وأن ذاتها لا تقتضي العدم وإن كانت واقعا وفي نفس الأمر سوف لا بد أن تكون إما موجودة وإما معدومة بعبارة ثانية هناك فرق بين اقتضاء العدم وبين عدم الاقتضاء مرة منقول الماهية تقتضي الوجود وتقتضي العدم هذا اجتماع للنقيضين ومرة نقول ذاتها لا تقتضي الوجود ولكن لا مانع من أن تتصف بالوجود ولكن هذا الوجود ليس لأنها هي التي اقتضت يعني الماهية ذاتها لا تقتضي الوجود أنها بنفسها لا تطلب الوجود لا أنها لا يعرض عليها الوجود أساسا وعندما تقول الماهية لا تقتضي العدم يعني ذاتها لا ذاتها ليست طالبة للعدم وإن كان يمكن أن يعرض عليها العدم فالتناقض إنما هو بين شو؟ بين اقتضاء الوجود واقتضاء العدم مش بين عدم اقتضاء الوجود وبين عدم اقتضاء العدم هذا عام جيد؟ ولذلك عندما قالوا اجتماع النقيضين جائز في مرتبة الذات بمعنى أنه يجوز للذات أن لا تقتضي شيئا وإن كان واقعا سوف لا بد أن تكون إما موجودة وإما معدومة وهنا هكذا الكيف لا يقتضي القسمة بمعنى أن ذاته لا تقتضي القسمة ولا يقتضي اللا قسمة بمعنى أن ذاته أيضا لا تطلب اللا قسمة وإن كان واقعا هذا الكيف سوف يكون خارجا إما منقسما وإما غير منقسم واضح؟ فاجتماع النقيضين دائما اجتماعهما في الخارج وفي الخارج لم يقل أحد بجواز اجتماعهما ولا بجواز ارتفاعهما ولكن بمرتبة الذات يعني على مستوى الاقتضاء هل تطلب ذاته الوجود؟ يعني ممكن الوجود الآن زين ذاته لا تقتضي الوجود بأي معنى؟ بمعنى أنه يمكن أن ينعدم ما في مشكلة في الإنعدام وذاته لا تقتضي العدم بمعنى أنه يمكن أن ينوجد صح؟ فحينما نقول ذاته لا تقتضي الوجود يعني يمكن أن نفك الوجود عنه وذاته لا تقتضي العدم يعني يمكن أن نصفه بالوجود وإن كان واقعا في الخارج لا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما ففي مرتبة الذات يعني مرتبة الاقتضاء أن هذا الوجود هل هو مطلوب له أو لا والمعدوم مطلوب له أو لا ولا نعني رفع النقيضين في ذلك ولذلك قال ولا لا قسمة في محله اقتضاء أوليا يعني ذاتها لا تقتضي القسمة وذاتها لا تقتضي اللا قسمة وإن كانت حقيقة سوف تكون إما منقسمة وإما غير منقسمة يعني بالعرض في الخارج نعم جيد بس نص دقيقة بعد أو أقل من نص دقيقة شوف الآن مثلا الآن مثل بياض البشرة بالنسبة إلى فلان ذاته لا تقتضي أن تكون بشرته بيضاء يمكن أن تكون بشرته سمراء ولا تقتضي أيضا عدم البياض لأنه اتصف بالبياض ولكن هذا لا يعني أنه صار أبيضا وغير أبيض جيد أو أنه ارتفع البياض وعدم البياض هو في الخارج إما أبيض أو غير أبيض ولكن هذا البياض حينما عرض عليه لم يعرض عليه لذاته وإنما عرض عليه لشيء آخر يعني لم يعرض عليه عروضا أوليا وإنما عرض عليه عروضا
ثانويا. الماء ذاته لا تقتضي أن يكون حارا ولا تقتضي أن يكون باردا. نفس الماء لا تطلب الحرارة ولا تطلب البرودة، وإن كان هذا الماء واقعا إما حار وإما بارد، بسبب شو؟ بسبب اقتضاء شيء آخر للحرارة اللي هو النار إذا كان الماء على النار، أو بسبب اقتضاء شيء آخر للبرودة إذا كان على الثلج مثلا. جيد؟ فمحلا أوليا إشارة إلى هذا الذي ذكرناه يأتي بتتمة البحث، والحمد لله رب العالمين.